الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد هذا هو الدرس العاشر بحول الله تعالى وطوله وقوته في دورة عطاء نسأل الله أن يتقبلها بالقبول الحسن ومجلسنا في هذا اليوم المبارك الأغر في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد اخترنا في هذا اليوم الكريم المبارك أن نجتهد في المرور على رسالة تهذيب السيرة النبوية للإمام أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة 76 للهجرة وقد تميز هذا الكتيب الرائع وهذه الدراسة الماتعة تميزت بثلاثة أمور تميزت بالاختصار والشمول المجمل كما تميزت بالأسلوب المبسط كما تميزت بأن كاتبها هو الإمام المحقق الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى وقد صدر الإمام النووي رحمه الله تهذيب الأسماء واللغات وهو كتاب رائع ماتع في فنه صدر هذا الكتاب بهذه النبذة اليسيرة عن سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد طبعت سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهذبة من كتابات الإمام النووي طبعتها دار السلام العالمية بمصر كما طبعت في أكثر من مطبعة وأما عن ترجمة المؤلف وهو الإمام النووي رحمه الله تعالى فقد سبق بيانها عند الحديث على الأربعين النووية وذكرنا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى كان على جانب عظيم من التقوى والإنابة وخشية الله منذ نعومة أظفاره وقد قال الإمام المحدث أبو العباس بن فرح كان الشيخ محيي الدين يعني النووي قد صار إليه ثلاث مراتب كل مرتبة منها لو كانت لشخص شدت إليه أو شدت إليه آباط الإبل من أقطار الأرض المرتبة الأولى وهي العلم والقيام بوظائفه والثانية الزهد في الدنيا الثالثة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كتبت بعض التراجم المطولة عن الإمام النووي في كتاب شذرات الذهب للإمام ابن العماد وكذلك هناك مصنف صنفه الإمام شيخ الإسلام محمد ابن عبد الرحمن السخاوي ألفه بعنوان ترجمة شيخ الإسلام الإمام النووي تحقيق محمد ابن ناصر العجمي طبعة دار المقتبس ومكتبة نظام يعقوب الخاصة بالمنامة البحري قال الإمام النووي رحمه الله تعالى نسبه صلى الله عليه وسلم هو صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله ابن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان إلى هنا إجماع الأمة أي إجماع علماء النسبة أن هذا هو النسب الصحيح الذي اتفق عليه أهل التخصص في هذا الفن، وهو أنه قد ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأما ما بعده إلى آدم فمختلف فيه أشد الاختلاف، وقد قال العلماء: ولا يصح فيه شيء يعتمد. قال: كناه وأسماؤه وصفاته صلى الله عليه وسلم. وكنية النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة أبو القاسم، وكناه جبريل أبا إبراهيم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة أفرد فيها الإمام الحافظ أبو القاسم: علي بن الحسن ابن هبة الله ابن عبد الله الشافعي الدمشقي المعروف بابن عساكر رحمه الله، بابا في تاريخ دمشق ذكر فيه أسماء كثيرة جاء بعضها في الصحيحين وباقيها في غيرهما، منها محمد وأحمد والحاشر والعاقب والمقفى والماحي وخاتم النبيين ونبي الرحمة ونبي الملحمة، وفي رواية نبي الملاحم ونبي التوبة والفاتح وطه وياسين وعبد الله. وقال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي رحمه الله، وزاد بعض العلماء فقال: سماه الله عز وجل في القرآن رسولا نبيا أميا شاهدا مبشرا نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ورؤوفا رحيما ومذكرا، وجعله رحمة ونعمة وهاديا صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى الكنى والأسماء والصفات، وقد اختلط بعضها ببعض. ووقفتنا هي مع تسمية نبينا صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه الفاتح وطه وياسين. فأما عن الفاتح فقد قال الذهبي: إنه يروى بإسناد واهٍ، أي لا يصح أن يسمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن يوصف به. وأما طه فمعناها يا رجل بالنبطية، وقد اختار هذا القول الإمام ابن جرير الطبري. وأما ياسين فهي من الحروف المقطعة وعليه فلا يصح أن نسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بياسين ولا بطه، ولا يصح أن نصف النبي بأنه الفاتح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمي في القرآن محمد، وفي الإنجيل أحمد، وفي التوراة أحيد، وإنما سميت أحيد لأني لأحيد عن أمتي نار جهنم. أما اسم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والإنجيل فقد صح، وأما عن اسمه في التوراة فلم يصح، ولم يثبت به دليل صحيح عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ القاضي أبو بكر بن العرب المالكي في كتابه تحفة الأحوذ في شرح الترمذي: قال بعض الصوفية: لله عز وجل ألف اسم، وللنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم. ثم تعقبهم الإمام ابن العربي فقال: فأما أسماء الله عز وجل فهذا العدد حقير فيها، وأما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فلم أحصها إلا من جهة الورود الظاهر بصيغة الأسماء البينة، فوعيت منها 64 اسما، ثم ذكرها مفصلة مشروحة فاستوعب وأجاد، ثم قال: وله وراء هذا أسماء. طبعا حصر أسماء الله تبارك وتعالى بهذا مناقض لقوله صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل ذلك على أن هذا الحصر لا يصح، لا يصح. وأما قول الصوفية الطرقية بأن للنبي ألف اسم فهذا من ضرب الباطل، فهذا من الباطل، وهذا من تخرصاتهم وغلوهم في النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نهينا عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أما عن أمه صلى الله عليه وسلم فأمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. وأما عن ولادته صلى الله عليه وسلم ففيها أقوال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وقيل بعده بثلاثين سنة، وقال الحاكم أبو أحمد وقيل بعده بأربعين سنة، والصحيح المشهور أنه ولد عام الفيل. ونقل إبراهيم ابن المنذر الحزامي شيخ البخاري وخليفة بن خياط وآخرون الإجماع عليه، واتفقوا على أنه ولد يوم الاثنين من شهر الربيع الأول، وهذا ثابت لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه. طيب، في أي يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم من شهر ربيع الأول؟ اختلف أهل السير، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثاني، وقيل الثامن، وقيل العاشر، وقيل الثاني عشر. فهذه أربعة أقوال مشهورة. هل يبنى على هذا الخلاف عمل؟ نعم، يبنى عليه عمل، أن من جزم بأن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول نقول له قد جانبك الصواب، لأن في المسألة خلافا واسعا بين علماء التاريخ والسير. ثانيا، إن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا اليوم، فهل يحتفل بهذا اليوم بما يعرف بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ نقول هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه، نقول لهم: وقال وأموت فيه. فليس الاحتفال بالميلاد أولى من الاحتفال بالممات، وعليه فلا يصح ولا يثبت ما يعرف بالاحتفال بالمولد النبوي، بل هذا من جملة المحدثات والبدع التي انتشرت في القرون المتأخرة، لم يفعلها النبي ولم يفعلها أصحاب النبي ولم يفعلها أحد من الأئمة المعتبرين، بل قالوا بأنها لم تحدث إلا بعد انتشار رؤوس البدع في الخلق. قال: وفاته صلى الله عليه وسلم، وتوفي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين. وهذه المسألة فيها نزاع، هل توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال أو بعده؟ واختار ابن حجر رحمه الله تعالى أنه اختار أنه مات عند اشتداد الضحى، وذلك جمعا للأقوال، فعند اشتداد الضحى يكون بداية زوال الشمس. توفي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة، خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة، ومنها ابتداء التاريخ كما سبق. قوله ومنها ابتداء التاريخ كما سبق فيه بيان لخصوصية من خصوصيات هذه الأمة. فمن خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم العمل بالتاريخ الهجري. التاريخ الهجري هو ركن حضاري من أركان حضارة أمة الإسلام، بل هو من خصائصها. واختار سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، اختار أن يكون توقيت العام منضبطا على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: وذلك لشروط. قيل: كانت القضايا التي اتفقت له ويمكن أن يؤرخ بها أربعة: مولد النبي، ومبعثه، وهجرته، ووفاته. فرجح بعضهم جعلها الهجرة، لأن المولد والمبعث لا يخلو واحد منهما من النزاع في تعيين السنة، تعيين الوقت الذي مات النبي فيه وولد فيه. وأما وقت الفتاة الوفاة فأعرضوا عنه، يعني طبعا كيف يحتفى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فانحصر في الهجرة، وإنما أخرجوه من ربيع الأول إلى المحرم، لأن ابتداء العزم على الهجرة كان في المحرم، إذ البيعة وقعت في أثناء ذي الحجة وهي مقدمة للهجرة، فكان أول هلال استهل به البيعة والعزم على الهجرة هلال المحرم، فناسب أن يجعل المبتدأ. وهذا أقوى ما وقفت عليه من مناسبة الابتداء بالمحرم. أما عن دفنه صلى الله عليه وسلم وعن عمره، فدفن يوم الثلاثاء حين زالت الشمس، وقيل ليلة الأربعاء وهو الأرجح، وله 63 سنة وهو الصحيح. قال العلماء: إن الخلاف الحاصل في توقيت موت النبي صلى الله عليه وسلم حصل بسبب الجمع بين الروايات، فمن روى 60، أي أنه مات على 60 سنة، لم يعد معها الكسور، ومن روى أن النبي توفي 65 أدخل وعد سنتي المولد والوفاة، ومن روى 63 لم يعد المولد والوفاة. وهذا قول جمهور أهل السير. والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم توفي سنة 63، كذا الصحيح في سن أبي بكر وعمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم 63 سنة. قال الحاكم أبو أحمد: يقال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، وهاجر من مكة يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما أنه روي أنه ولد مختونا مسرورا فهذا لا يصح. وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. ولما أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكفانه وضع على سريره على شفير القبر، ثم دخل الناس أرسالا يصلون عليه، أي دخلوا أفواجا يصلون عليه صلى الله عليه وسلم فوجا فوجا لا يأمهم أحد، فأولهم صلاة عليه العباس، ثم بنو هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم سائر الناس. فلما فرغ الرجال دخل الصبيان، ثم النساء، ثم دفن صلى الله عليه وسلم، ونزل في حفرته العباس وعلي والفضل وشقران، وكان يقال أسامة بن زيد وأوس بن خولة، ودفن في اللحد صلى الله عليه وسلم. واللحد هو الشق في عرض القبر، ولهذا من السنة أي إذا مات الإنسان أن يدفن في شق ولحد. وبني عليه صلى الله عليه وسلم في لحده اللبن، يقال إنها تسع لبنات، ثم أهالوا التراب وجعلوا قبره صلى الله عليه وسلم مسطحا. الصحيح أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم جعل مسنما، أي ذو سنام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لحد ونصب عليه اللبن رفع فوق الأرض مقدار شبر فقط، فأخذ من هذا أنه لا يجوز ولا ينبغي عدم الزيادة في رفع القبر عن الأرض بنحو شبر، وتحرم المبالغة في رفعه أو البناء عليه أو اتخاذ السرج على القبور أو أن تتخذ القبور مساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وكذلك لعن النبي عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى، قال في آخر حياته: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قال الحاكم أبو أحمد: يقال مات عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 28 شهرا، وقيل 9 أشهر، وقيل 7 أشهر، وقيل مات وهو حمل. وهذا هو الصحيح، أن والد النبي صلى الله عليه وسلم توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان حملا في بطن أمه، ومات جده عبد المطلب وله 8 سنين، وقيل 6 سنين، وأوصى به إلى أبي طالب. وماتت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 6 سنين، وقيل 4 سنين، وماتت بالأبواء، وهو مكان بين مكة والمدينة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وهو ابن 40 سنة، وقيل 40 ويوم، وأقام بمكة بعد النبوة 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة فأقام بها 10 سنين بلا خلاف، وقدم المدينة يوم 2 لـ12 خلت من شهر ربيع الأول. قال الحاكم: وبدأ الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة يوم 4 لليلتين بقيتا من شهر صفر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، ولقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نحرها وسحرها رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال: فصل. أرضعته صلى الله عليه وسلم ثويبة مولاة أبي لهب أياما، ثم أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث السعدية، وروي عنها أنها قالت: كان يشب في اليوم شباب الصبي في شهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نشأ صلى الله عليه وسلم يتيما، فكفله جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب، وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية، فلم يعظم صنما لهم في عمره قط، ولم يحضر مشهدا من مشاهد كفرهم، وكانوا يطلبونه ذلك فيمتنع ويعصمه الله تعالى من ذلك. وفي الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عبدت صنما قط، وما شربت خمرا قط، وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر. والحديث في إسناده كلام، وهذا من لطف الله تعالى به أن برأه من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل، حتى كان يعرف في قومه بالأمين لما شاهدوه من أمانته وصدقه وطهارته صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى، فرآه بحيرا الراهب فعرفه بصفته، فجاء وأخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله حجة للعالمين. قالوا: فمن أين علمت هذا؟ قال: إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجد إلا لنبي، وإنا نجده في كتبنا. وسأل أبا طالب أن يرده خوفا من اليهود فرده. وإسناد هذه الرواية لا يصح. قال: ثم خرج صلى الله عليه وسلم ثانيا إلى الشام. إذن المرة الأولى التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام وهو ابن 12 سنة، كان غلاما صغيرا صلى الله عليه وسلم. ثم خرج صلى الله عليه وسلم ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها، حتى بلغ سوق بصرى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة، وهي أم القاسم بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهي أم أولاده صلى الله عليه وسلم، وأول من آمن به وصدقه قبل كل أحد، وثبتت جأشه ونصرته، فكانت وزيرة صدق رضي الله عنها ومناقبها جمة، وهي ممن كمل من النساء، كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة من أهل الجنة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ومن كرامتها عليه صلى الله عليه وسلم أنه لم يتزوج قبلها، ولم يتزوج عليها في حياتها إلى أن قضت نحبها رضي الله تعالى عنها. فلما توفيت حزن على فقدها حزنا كبيرا، فكأنها كانت نعم القرين. وكانت خديجة رضي الله عنها أولا تحت أبي هالة ابن زرارة التميمي، ثم خلف عليها بعده عتيق ابن عابد ابن عبد الله ابن مخزوم، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ذلك، وكان عمرها آنذاك 40 سنة، فأقامت معه صلى الله عليه وسلم 25 سنة، حيث توفيت قبل الهجرة 3 سنين. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، خرج معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومولى أبي بكر وهو عامر ابن فهيرة،
ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي وهو كافر ولا يعلم له إسلام. عن صفته صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا القصير، أي أنه كان معتدل القامة صلى الله عليه وسلم، ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم، أي أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن شديد البياض ولم يكن آدما أسمر، بل بياضه مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم، ولا الجعد القطط ولا السبط، أي أن شعره لم يكن ملتويا ولم يكن شديد النعومة صلى الله عليه وسلم، بل كان وسطا بين هذا وذاك. توفي وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء، وكان حسن الجسم بعيد ما بين المنكبين، له شعر إلى منكبيه، وفي وقت إلى شحمتي أذنيه، وفي وقت إلى نصف أذنيه، كان كث اللحية صلى الله عليه وسلم، شئن الكفين أي غليظ الأصابع، ضخم الرأس والكراديس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي وجهه تدوير، أدعج العينين أي أنه شديد سواد العينين، طويل أهدابهما الجفون صلى الله عليه وسلم، أحمر المآقي وهو آخر أو مؤخر العين صلى الله عليه وسلم، ذا مسربة وهي الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة، أي كان كثيف الشعر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، أي يمشي بقوة، والصبب الحدور، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، كأن وجهه القمر صلى الله عليه وسلم. كان حسن الصوت، سهل الخدين، ضليع الفم، أي أنه كان عظيم الفم، وهذه من علامات حسن الرجولة ومن علامات كمال الرجولة، سواء البطء أو الصدر. قال: وكان أشعر المنكبين والذراعين، أي كثير الشعر في المنكبين والذراعين، وأعالي الصدر، طويل الزندين، والزند هو موصل طرف الذراع مع الكف، موصل طرف الذراع مع الكف، رحب الراحة، أشكل العينين، أي طويل شقيهما صلى الله عليه وسلم. في الفلاحين يقولوا ده عينه مرسومة، يقولوا الكلمة دي. منهوس العقبين، أي قليل لحم العقب، بين كتفيه خاتم النبوة، كزر الحجلة أو كبيضة الحمامة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض، ويجدون في لحاقه وهو ويجدون في لحاقه وهو غير مكترث. كان النبي عليه السلام يسير وكأنه منحدر من صبب صلى الله عليه وسلم، أي مسرعا صلى الله عليه وسلم. وكان يسدل شعر رأسه، أي يفرقه صلى الله عليه وسلم، ثم فرقه، وكان يرجله أي يسرحه، ويسرح لحيته، ويكتحل بالإثمت كل ليلة في كل عين 3 أطراف عند النوم. وكان أحب الثياب إليه القميص والبياض والحبرة، وهي ضرب من البرود فيه حمرة، اللي هي تشبه يا إخوة الوقت الشال أو الغطرة. وكان كم قميص النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرزخ، ولبس في وقت حلة حمراء وإزارا ورداء، وفي وقت ثوبين أخضرين، وفي وقت جبة ضيقة الكمين، وفي وقت قباء، وفي وقت عمامة سوداء، وأرخى طرفيها بين كتفيه، وفي وقت مرطا أسود من شعر أي كساء، ولبس الخاتم صلى الله عليه وسلم، وكان خاتمه من فضة صلى الله عليه وسلم، وكان يلبسه في خنصره الأيمن اللي هو فين هكذا، ده اسمه الخنصر، واللي وراه اسمه البنصر، واللي في النص اسمها الوسطى، ها، ثم السبابة، ثم الإبهام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس في خنصره الأيمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فصل في أولاده صلى الله عليه وسلم. له صلى الله عليه وسلم 3 بنين: القاسم، وبه كان يكنى، ولد قبل النبوة، وتوفي وهو ابن 2، وعبد الله، وكان يسمى الطيب والطاهر لأنه ولد بعد النبوة، والصحيح الأول أنه الطيب، والثالث إبراهيم، ولد بالمدينة 8، ومات بها 10، وهو ابن 17 شهرا أو 18 شهرا. وقد وافق موت إبراهيم الكسوف، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم من التباس المفاهيم، فقال: إن الشمس والقمر آيتان لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته. ثم نعى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه فقال: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. وكان له صلى الله عليه وسلم 4 بنات: زينب، تزوجها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس، وهو ابن خالتها، وأمه هالة بنت خويلد. وفاطمة تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان، تزوج رقية ثم أم كلثوم، وتوفيتا عنده صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، ولهذا سمي بذي النورين. وتوفيت رقية يوم بدر في رمضان 2 من الهجرة، وتوفيت أم كلثوم في شعبان 9 من الهجرة. فالبنات 4 بلا خلاف، والبنون 3 بلا خلاف. يبقى أول من ولد له من؟ القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة. وجاء أن فاطمة رضي الله تعالى عنها أسن من أم كلثوم، والصحيح ما ذكره أهل العلم، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية، وكلهم توفوا قبله إلا فاطمة، فإنها عاشت بعده 6 أشهر على الأصح الأشهر. قال: فصل أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. أعمامه صلى الله عليه وسلم 11، أحدهم الحارث، وهو أكبر أولاد عبد المطلب، وبه كان يكنى، وقثم، والزبير، وحمزة، والعباس، وأبو طالب، وأبو لهب، وعبد الكعبة، وحجر، وضرار، والغيداق كلاهما صحيح، وسمي بالغيداق لأنه كان أجود قريش، فكان يغدق عليهم في الطعام. أسلم منهم حمزة والعباس، وكان حمزة أصغرهم سنا لأنه رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم العباس قريب منه في السن، وهو الذي كان يلي زمزم بعد أبيه عبد المطلب، وكان أكبر سنا من رسول الله بثلاث سنين. وعماته صلى الله عليه وسلم ست: صفية أسلمت وهاجرت وهي أم الزبير بن ابن العوام، توفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي أخت حمزة لأمه. وعاتكة قيل إنها أسلمت وهي التي رأت رؤيا غزوة بدر، وقصتها مشهورة. وبرة وأروى وأميمة وأم حكيم وهي البيضاء. فصل في أزواجه صلى الله عليه وسلم: أولاهن خديجة رضي الله عنها، دايما ترد عن الصحابة، ثم سودة رضي الله عنها، ثم عائشة رضي الله عنها، ثم حفصة رضي الله عنها، وأم حبيبة رضي الله عنها، وأم سلمة رضي الله عنها، وزينب بنت جحش رضي الله عنها، وميمونة رضي الله عنها، وجويرية رضي الله عنها، وصفية رضي الله عنها. وهؤلاء التسع بعد خديجة توفي عنهن، ولم يتزوج في حياة خديجة غيرها، ولا تزوج بكرا غير عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما اللاتي فارقهن في حياته صلى الله عليه وسلم فتركناهن لكثرة الاختلاف فيهن، وكانت له سريتان، والسرية هي الأمة التي تحل في البيت، سميت بذلك لأن الإنسان يسر بمعاشرتها عن زوجه. وطبعا مسألة الإماء والعبيد والمسائل الخاصة المتعلقة بهذه المسألة لها فقه يا إخوة، لأن الإسلام لم ينشئ هذا النظام، وإنما جاء الإسلام وكان هذا النظام معمولا به في عالم الناس، بل ولا يزال هذا النظام معمولا به حتى الآن في بعض البلاد الأوروبية، لا يزال حتى اللحظة التي أكلمكم فيها الآن في عام 2018 في بلاد بتفاخر ببيع الرقيق وتفاخر ببيع النساء. فضلا جورجيا المعلومة هذه مسألة موريتانيا لا أعلمها، ولكن أعلم كثير من البلاد الغربية لا يزال حتى الآن هناك بها ما يعرف بالأسواق التي تشبه أسواق النخاس، فضلا طبعا عن استرقاق البشر أو استعباد البشر عن طريق ما يعرف بالملك الجنسي، لأن بعض البلاد لا يزال حتى هذه اللحظة تعرض النساء العاهرات في البترينة، نسأل الله السلامة والعافية. فأي رق أعظم من هذا، وأي يعني شيء أفظع من هذا. فلهذا يا إخوة مسألة الرق والإماء والمسألة دي تحتاج منا بس إلى دراسة، وحتى يتم دراستها بشكل وافي لابد أن نفهم أن الإسلام لم ينشئ هذا النظام. كانت له سريتان: ماريا، ومنها مين؟ ومنها أنجب، ومنها أنجب مين؟ إبراهيم عليه السلام. طيب، وماريا وريحانة بنت زيد، وقيل بنت شمعون، ثم أعتقها صلى الله عليه وسلم. روينا عن قتادة قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 15 امرأة، فدخل بثلاث عشرة وجمع بين 11، وتوفي عن تسع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، أو من خصائص حاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هناك بحث جميل اسمه شبهات المستشرقين حول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ألفه محمد مهدي أو محمود مهدي الإسطنبولي. وأيضا هناك رسالة صغيرة بعنوان شبهات وأباطيل حول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صنف هذه الرسالة الصغيرة الشيخ محمد علي الصابوني. فصل في مواليه صلى الله عليه وسلم: منهم زيد بن حارثة ابن شرحبيل الكلبي أبو أسامة، وثوبان ابن بجدد بضم الموحدة والدال وإسكان الجيم، وأبو كبشة واسمه سليم شهد بدرا، وباذام وقيل هو ذكوان، ورويفع وقصير وميمون وأبو بكرة وهرمز وأبو صفية عبيد وأبو سلمى وأنسة وصالح ورباح ويسار الراعي وأبو رافع وقيل غير ذلك، وفضالة اليماني ورافع ومدعم الأسود وهو الذي قتل بخيبر وقيل بفتحهما، وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي على متاع النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد جد هلال بن يسار ابن زيد، وعبيدة وطهمان أو كيسان أو مهران أو ذكوان أو مروان، ومأبور القبطي وواقد وأبو واقد، وهشام وأبو ضميرة وحنين وأبو عسيب واسمه أحمر، وأبو عبيدة وسفينة وسلمان الفارسي، وأيمن ابن أم أيمن، وأفلح وسابق وسالم وزيد وسعيد، وعبيد الله بن أسلم ونافع ونبيه ووردان وأبو أثيلة وأبو الحمراء، كل هؤلاء كانوا من الموالي، وبعضهم صار من الصحابة ومن الإماء: سلمى أم رافع وأم أيمن وهي أم أسامة بن زيد، وميمونة بنت سعد، وخضرة ورضوى وأميمة وريحانة وأم ضميرة ومارية وشيرين وهي أختها وأم عباس. وكثير من هؤلاء المذكورين لهم ذكر في هذه الكتب، وسيأتي بيان أحوالهم في تراجمهم إن شاء الله، يقصد بذلك الإمام النووي في تراجمهم في كتابه تهذيب الأسماء واللغات. واعلم أن هؤلاء الموالي لم يكونوا موجودين في وقت واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان كل بعض منهم في وقت، والله أعلم. قال: فصل في خدمه صلى الله عليه وسلم: منهم أنس بن مالك وهند وأسماء ابن حارثة الأسلميان وربيعة ابن كعب الأسلمي، وكان عبد الله بن مسعود صاحب عليه إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس حطهما وجعلهما في ذراعيه حتى يقوم. شوف يا أخي تعظيم سيدنا عبد الله بن مسعود لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان عقبة ابن عامر الجهني صاحب بغلته الذي يقود بغلته صلى الله عليه وسلم يقود به في الأسفار، وبلال المؤذن، وسعد مولى أبي بكر الصديق وذو مخمر ويقال له مخبر ابن أخي النجاشي ويقال ابن أخته، وبكير ابن شداخ الليثي ويقال بك، وأبو ذر الغفاري، والأسلع بن شريك بن عوف الأعرجي، ومهاجر مولى أم سلمة وأبو السمح رضي الله عنهم أجمعين. فصل في كتابه صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يكتبون له الرسائل: ذكرهم الحافظ أبو القاسم العسكري ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق أنهم 23، وروى ذلك كله بأسانيد، وهم أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن مسلمة والأرقم بن أبي الأرقم وأبان بن سعيد بن العاص وأخوه خالد بن سعيد بن العاص وثابت بن قيس وحنظلة بن الربيع وخالد بن الوليد وعبد الله بن الأرقم وعبد الله بن زيد بن عبد ربه والعلاء بن عقبة والمغيرة بن شعبة والسجل وزاد غيره شرحبيل ابن حسنة. قالوا وكان أكثرهم كتابة أي للنبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت ومعاوية رضي الله تعالى عنهم. فصل في رسله صلى الله عليه وسلم. أرسل صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض ثم أسلم حين حضره جعفر بن أبي طالب وحسن إسلامه. وأرسل صلى الله عليه وسلم دحية ابن خليفة الكلبي بكتاب إلى هرقل عظيم الروم. وعبد الله بن حذافة السهمي أرسل إلى كسرى ملك الفرس. وحاطب بن أبي بلتعة اللخمي أرسل إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية فقال خيرا وقارب أن يسلم وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه مارية القبطية وأختها شيرين فوهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان ابن ثابت. وأرسل عمرو بن العاص إلى ملكي عمان فأسلما وخليا بين عمرو وبين الصدقة. الصدقة هنا المقصود بها الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، المقصود بها الزكاة. والحكم فيما بينهم فلم يزل عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرسل سليط ابن عمرو العامري إلى اليمامة إلى هوذة ابن علي الحنفي. وأرسل شجاع ابن وهب الأزدي إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام. وأرسل المهاجر ابن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري. وأرسل العلاء ابن الحضرمي إلى المنذر ابن ساوى العبدي ملك البحرين فصدق وأسلم. وأرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى جملة اليمن داعين إلى الإسلام فأسلم عامة أهل اليمن وملوكهم وسوقتهم رضي الله عنهم أجمعين.